الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. يسرنا أن يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني وزملائي المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، قد أنهينا معكم في الحلقة الماضية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد في الصلاة من مكروهات تنهى عنها، أو أركان مطلوبة أو واجبات مطلوبة شرعا. فعلنا نبدأ بإذن الله في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ في مكروهات الصلاة التي تنهى عنها. فعلنا أن نبدأ من مكروهات الصلاة، الالتفات في الصلاة. فما حكم يا شيخ الالتفات في الصلاة، وهل يفرق بالحاجة من عدمها؟ تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، يناجي العبد رب العزة والجلال. ومن هنا فإنه ينبغي أن يقبل العبد في صلاته إلى ربه جل وعلا، وألا يشتغل بغير إقباله على صلاته، ليكون بذلك من الخاشعين الخاضعين لله جل وعلا، الذين يدخلون في قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن هنا فإننا نكره للمصلي أن يتلفت في صلاته، بل عليه أن يقبل على صلاته، وأن يكون وجهه تلقاء ووجاه القبلة. وذلك لأن الله عز وجل قد أمر المؤمن بأن يتوجه جهة الكعبة، كما قال جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. التفات الإنسان عن صلاته قد يكون مشعرا بعدم رغبته في هذه الصلاة، أو عدم اهتمامه بها. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ومن هنا فإن الالتفات في الصلاة من المكروهات. وأما ما ذكرت من جهة الحاجة، فإنه إذا كان هناك حاجة للالتفات فلا حرج على الإنسان في الالتفات، كما لو كان هناك خوف وكان هناك حالة حرب يخاف الإنسان من العدو في جهة من الجهات، فإنه حينئذ لا حرج على المصلي أن يلتفت. وقد جاء في حديث سهل قال: ثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت تجاه الشعب. المراد بالشعب الوادي الصغير، وذلك لأن العدو كان في ذلك الشعب، فكان صلى الله عليه وسلم يتفطن أحوال العدو. وقد جاء أيضا في الصحيح في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له الجنة والنار وهو في موقفه في صلاة كسوفه، ورأى عنقود عنب من الجنة فتقدم من أجل أن يأخذه. فهذا فيه التفات أو فيه رفع للبصر عن موطن السجود. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني عمرو ليصلح بينهم، فلما عاد كان الصحابة قد قدموا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الصحابة ونبه أبا بكر إلى قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رجلا لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الالتفات لحاجة من الحاجات لا يلحق الإنسان حرج به. ومن أمثلة الحاجات أن يكون هناك صبي يخشى عليه من سقوط ونحوه، أو يكون هناك مال يحتاج إلى ملاحظة وعناية وتفقد لئلا يسرق، أو غير ذلك من الأسباب التي يلتفت الإنسان إليها من أجل حاجته. هل الالتفات مؤثر على الصلاة ومبطل لها، أو الالتفات لا يؤثر على صحة الصلاة؟ الالتفات على نوعين. النوع الأول التفات إلى غير القبلة من غير استدبار للقبلة ومن غير التفات بالجملة، كما لو التفت بوجهه وصدره، فمثل هذا الالتفات لا يبطل الصلاة، مثل هذا الالتفات لا يبطل الصلاة لأنه لا زال يتوجه جهة القبلة. أما إذا استدبر القبلة بحيث جعل القبلة في دبره، بحيث جعل القبلة في دبره، فإنه حينئذ تبطل صلاته، وذلك لأنه قد خالف مقتضى الأوامر الشرعية الواردة بإيجاب استقباله للقبلة في صلاته. وقد تقدم معنا أن استقبال القبلة من شروط الصلاة، وشروط الصلاة لا بد أن تكون مع العبد في أثناء جميع صلاته. وهكذا لو استدار بجملته فإن هذا يؤثر على صحة صلاته. أما الالتفات الذي يكون بوجه أو يكون بوجه وصدر فقط مع بقاء استقبال المصلي للقبلة في صلاته، فإن هذا لا يبطل الصلاة، وإن كان قد ينقص من أجرها. هذا ما يتعلق بالالتفات في الصلاة. نعم،
حفظك الله وأحسن إليك يا شيخ. بعضهم يسأل عن الالتفات للاقتداء بالإمام، هل هذا جائز؟
الالتفات إن كان هذا ليس أمرا مرتبا، وإنما يلتفت مرة بعد مرة من أجل أن ينظر هل وقف الإمام أو جلس، لا يدري هل هذه الثالثة أو هل هذه نهاية الثانية أو نهاية الثالثة، فالتفت ليرى ما يفعله الإمام ليقتدي به، فمثل هذا من أنواع الالتفات لحاجة فيجوز ولا حرج على الإنسان فيه.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لرفع البصر في الصلاة، يعني إذ قررنا أنه في الصلاة يكون في موضع سجود، لكن لو رفع بصره خاصة إذا كان محتاجا إلى ذلك، بعض الفقهاء ذكر إذا مثلا محتاج الإنسان إلى مثلا يعني التجشؤ أكرمك الله أو غيره لحاجة الإنسان، هل يرفع بصره للسماء؟
كما تقدم أن الصلاة صلة بين العبد وربه، ولذلك يحرص الإنسان على أن يكون خاشعا فيها، مظهرا صفة الخضوع لله جل وعلا. ومن هنا فالمصلي لا يرفع بصره في أثناء صلاته، لأنه يناجي رب العزة والجلال خالق السماوات والأراضين. وقد ورد في الحديث النهي والتشديد في رفع البصر في أثناء الصلاة، فجاء في حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ثم لا تعود إليهم، كما ورد ذلك في الصحيح. ومن هنا فإن المؤمن في أثناء صلاته لا يرفع بصره إلى السماء. وقد ذكر الفقهاء من مستثنيات هذا الأسباب والحاجات التي تجعل الإنسان يرفع وجهه، ومن أمثلة ذلك إذا جشع الإنسان في أثناء صلاته فإنه يخرج منه رائحة قد يتأذى منها جيرانه، وأذية الآخرين من الأمور الممنوعة شرحا، وأذية الآخرين من الأمور الممنوعة شرعا، كما في قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإن تمكن الإنسان من ترك أذية الآخرين بغير رفع بصره فإنه حينئذ يتعين ذلك، كما لو رفع وجهه بدون أن يرفع البصر، أو تمكن من صد وصول هذه الرائحة إلى من حوله بطريقة من الطرق غير رفع الوجه والبصر، فحينئذ يتعين عليه ذلك. فالمقصود أن الأصل أن المصلي لا يرفع بصره في أثناء الصلاة، وإنما يكون خاشعا خاضعا لله جل وعلا. فإن خشي من أذية الآخرين بسبب عدم رفعه لوجهه فإنه حينئذ يقارن ويوازن بين الأمرين، الأمر الأول ما يتعلق برفع البصر في أثناء الصلاة ورفع وجهه، والثاني ما يتعلق بأذية الآخرين. ولا شك أن أذية الآخرين وخصوصا المصلين من الأمور التي يعظم إثمها، ولذلك قدمنا رفع البصر على أذية الآخرين برائحة الجشع ونحوه.
أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة لتغميض العين في الصلاة، هل هو من فعل اليهود؟ وإذا كان أحضر لقلبه هذا التغميض هل يجوز؟
النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لم يؤثر عنه أنه أغمض عينيه، وهكذا صحابته رضوان الله عليهم لم يغمضوا أعينهم في أثناء الصلاة. ولو كان إغماض العين أمرا مشروعا مما يتقرب به لله عز وجل لا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو رغب فيه، ولا يصح لنا أن نأتي بعبادات من عند أنفسنا فنقول باستحباب تغميض العينين من أجل أن يكون ذلك أخشع له في صلاته، وذلك لأن تقرير الأحكام لا بد لها من دليل، فلا يصح أن نقول هذا الفعل واجب أو هذا الفعل مستحب أو هذا الفعل يرغب فيه لأنه أدعى للخشوع إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخشع الناس في صلاته، ومع ذلك لم يؤثر عنه تغميض العينين، ولو كان تغميض العينين مؤديا إلى الخشوع في الصلاة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمة في هذا الأمر، لكنه لم يكن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. والاشتغال في الصلاة اشتغال القلب، ومن هنا فاشتغال القلب بتغميض العينين، اشتغال القلب عند تغميض العينين أقوى وأكثر من اشتغاله حال فتح العينين والإبصار بهما. ومن هنا فإن من يقول بأن غمض العينين يكون أدعى للخشوع في الصلاة يكون مخطئا بهذا، ويكون لم يفقه المسألة. والفقهاء كرهوا تغميض العينين في الصلاة من أجل معنيين: المعنى الأول أنه فعل اليهود، والشريعة قد جاءت بالنهي عن مشابهة اليهود في مواطن كثيرة، والأمر الثاني أن تغميض العينين مظنة للنوم في الصلاة، وينبغي بالعبد أن يكون حاضر القلب في صلاته وأن لا يفعل ما يؤدي إلى انشغال القلب عن الصلاة. وتقدم أن الصواب أن فتح العينين هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، ومن هنا فإن إغماض العين في الصلاة ليس هو الهدي النبوي، والمؤمن يرغب منه أن يأتي بالصلاة على الطريقة التي نقلت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. والفقهاء يستثنون من هذه المسألة حالتان، يقولون بأنه لا بأس من تغميض العينين فيهما: الأولى إذا كان أمامه من يحرم نظره إليه فإنه ولا يتمكن من إزالته، فإنه حينئذ يغمض عينيه لئلا يرى الحرام وهو في أثناء صلاته. مثال ذلك وهو يصلي مرت أمامه امرأة كاشفة فحين ولا يتمكن من ردها، أو كانت هذه المرأة بعيدة، فحينئذ نقول بأنه يغمض بصره من أجل أن لا يرى لهذا من أجل أن لا يرى هذا المحرم. ومثل ذلك أيضا إذا كان فتح العينين يخل بالخشوع، أما كون إغماض العين في ظن المصلي أنه أدعى للخشوع هذا لا يسوغ إغماض العينين. لكن إذا كان تفتيح العينين يخل بالخشوع لوجود ما يلهي أمام المصلي فحينئذ لا بأس أن يغمض عينيه. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن المصلي قد يكون بين يديه تلفزيون يعرض أمامه أشياء متعددة، وحينئذ ينبغي بالمصلي إقفال هذه الأجهزة حال صلاته لئلا تشغله في أثناء الصلاة، فإن هذه القنوات تؤثر على المصلي من جهتين. الجهة الأولى ما يعرض فيها من صور متقلبة تلفت ذهن المصلي، وقد يكون من هذه الصور ما هو محرم فيجرح في صلاة العبد. الأمر الثاني ما يتعلق بالصوت، فإن صوت هذه القناة يؤثر على المصلي وعلى خشوعه ويسحبه من الخشوع. ولئن كان سماع الإنسان للأصوات في أثناء صلاته من الأمور المباحة، لكن اشتغاله باستماع هذه الأصوات مما يؤدي إلى عدم خشوعه في صلاته وعدم تفكره لمعاني ما يقرأ في أثناء الصلاة، مثل هذا يجعلنا نقول بأنه ينبغي به أن يبعد هذه الأجهزة والآلات من إذاعات أو مسجلات أو قنوات غيرها أو غيرها عن المصلي حال صلاته. نعم.
حفظك الله وأحسن إليك يا شيخ. بعض الناس يسأل يقول أحيانا ندخل مساجد مثلا فيها زخرفة كثيرة أو سجاد مثلا يكون فيه زخارف يعني ملفتة أو كذا، فقد ينشغل المصلي أحيانا بقراءة بعض الأشياء أو يعني ملاحظة بعض الزينات أو الزخارف أو كذا، فهل له أن يعني يراوح بين غمض العينين وبين فتحها حتى لا ينشغل؟
أولا ينبغي بالإنسان أن يقبل على صلاته وأن لا يجعله شيء من الأشياء يعرض عن هذه الصلاة التي أقبل عليها بقلبه. ثانيا يحسن بالإنسان أن يبتعد عن المواطن التي فيها مشكلات تشغل الإنسان عن الخشوع في صلاته، سواء كان في مكان فيه زخارف على الجدران أو على الفرش أو غيرها. ولذلك ورد في الحديث النهي عن زخرفة المساجد، النهي عن زخرفة المساجد، لأن هذه الزخارف تؤثر على خشوع المصلي. ومن ذلك أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب عليه رسوم، فلما فرغ من صلاته خلع ثوبه وأمر باستبداله بثوب غيره، وقال بأن ما في هذا الثوب شغلني عن صلاتي آنفا. فهكذا أيضا فيما يتعلق بزخارف المسجد يحسن بالعبد أن يختار من المساجد ما يكون خاليا من مثل هذه الزخارف ليكون ذلك أدعى لخشوعه وتفكره في صلاته واستشعاره للمعاني التي يقرأها في صلاته. وأما إذا صلى فيها فإن صلاته صحيحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى وعليه ثوب أبي جهم أو بجانية أبي جهم وكان فيها تصاوير، فقال إن هذا الثوب شغلتني تصاويره آنفا عن صلاتي. فمثل هذا يجعلنا نقول بأنه لا تبطل الصلاة مع مشاهدة مثل هذه الزخارف، لكن ينقص من أجل المصلي بقدر نقصان خشوعه، والخشوع قد اعتيد أنه ينقص متى كان هناك مشغلات بين يدي المصلي.
حفظك الله وأحسن إليك. يقول الفقهاء يعني يكره الإقعاء في الصلاة أو في السجود، ما حكم الإقعاء وكيف كيفية هذا الإقعاء يا شيخ؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة، وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقعي كإقعاء الكلب، فالإقعاء منهي عنه. الإقعاء نوع من أنواع الجلسات، الإقعاء نوع من أنواع الجلسات يكون على صفة معينة. والفقهاء يذكرون صورتين للإقعاء، جمهور أهل الفقه يذكرون صورتين للإقعاء. الصورة الأولى أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه بحيث تكون إليتاه على الأرض وعقب القدم عند الإليتين، وتكون الرجلان خارجتان من بدن الإنسان، فتكون الرجل اليمنى خارجة والرجل اليسرى خارجة، ويكون الإنسان جالسا على العقبين فحينئذ هذه صورة من صور الإقعاء المنهي عنها. ومثال ذلك أيضا، أما الصورة الثانية فأن يجعل الإنسان رجليه واقفتين ويجلس بينهما، بحيث تكون إليتاه على الأرض مباشرة، لأن الإقعاء هو الإفضاء في اللغة. إذن هاتان صورتان من صور الإقعاء. المالكية يزيدونها 5 صور، لكن المشهور عند الجمهور هاتان الصورتان. وأنبه هنا إلى مسألة واردة عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا، وهو استحباب الجلوس على عقبي القدمين. وهذه الصورة مغايرة للصورة المنهي عنها، فإن هذه الصورة الواردة في هذا الحديث يراد بها أن يقف الإنسان بقدميه وتكون أصابعهما على الأرض ويجلس على العقبين فهذه الصورة غير منهي عنها. أما الصورة المنهي عنها فأن يجعل الإنسان قدميه واقفتين ويجلس بين القدمين وتكون إليتاه على الأرض، فمثل هذه الصورة ينهى عنها. والصورة الثانية أن يجلس على عقبيه لكن رجليه ليستا واقفتين، وإنما ممالتان ومفروشتان على الأرض، بحيث تكون إليتاه على عقبيه وتكون القدمان مفروشتين. وهذه هي الصورة المنهي عنها في باب الإقعاء. نعم،
حفظكم الله يا شيخ. بالنسبة لافتراش الذراعين في السجود، هل هو جائز؟
افتراش الذراعين في السجود يراد به أن يجعل الإنسان ساعده وذراعه على الأرض، ومثل هذا قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، فنهى عن انبساط كانبساط الكلبي. وبالتالي لا بد أن يرفع الإنسان ذراعيه حال سجوده. والفقهاء يستحبون أن يرفع الإنسان يديه رفعا بحيث يجعلهما واقفتين، هذا إذا لم يؤذي من بجواره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يجافي بين عضديه. ومن هنا فإن بسط الذراعين من الصور المنهي عنها في الصلاة. وأما المستحب فأن يجعل ذراعيه واقفتين ليكون بذلك قد جافى بين عضديه وجنبيه، وبالتالي تكون صلاته على أكمل الوجوه وأتمها.
أحسن الله إليك يا شيخ على ما بذلت، ويكون هذا السؤال آخر سؤال في الحلقة. شكرا لك يا شيخ على ما قدمت، وأسأله سبحانه جل ذلك في ميزان حسناتك. شكرا لكم مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا على حسن إنصاتكم ومتابعتكم، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأسأله سبحانه يجعلنا ممن فقه في الدين وممن عمل بما علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسبا قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحادر منه الفوت والسلبا
فدل
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه القنوات التلفزيونية لما وردت للناس أول ما وردت جاء الإنكار الشديد الغليظ تجاهها، في المقابل هناك أناس يستعملونها بدون مراعاة الضوابط الشرعية. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
تيسير الفقه يناقش فيه بعض مسائل الفقه عبر الأبواب المبوبة في كتب الفقه.